Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 20 من شهر 5 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تزايد كبير في معدل الوفيات بمدينة الفاشر، ومناشدة لوزارة الصحة الاتحادية بالتحصن العاجل. هيئة محامي دارفور تقول الوضع في دارفور هش، وتتمسك بوجود قوات أممية تحت الفصل السابع بالإقليم. والي سنار يوجه بعدم قيام صلاة العيد في جميع المحليات، وكسل تسجل 12 حالة إصابة جديدة بالكورونا. ازدحام شديد في الصرافات بالخرطوم والولايات، واكتظاظ في الأسواق تجهيز الاحتياجات العيد. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل التاجر يحيى موسى أبو بكر البالغ من العمر 45 عام رميا بالرصاص، وأصيب 2 آخرين أحدهما اسمه عبد الكريم فضل أحمد، وذلك في إطلاق نار من قبل مسلحين بين قرني ونرتتي بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء. وفي هذه الأثناء نهب مسلحون آخرون 3 عربات شحن تحمل بضائع غربي جبل مرة، حيث كانت الشاحنات التي تعرضت للنهب قادمة من مدينة نيالة، وكانت منطقة شمال نرتدي شهدت يوم الاثنين أيضا إصابة فيصل آدم إدريس بجراح ونهب موبايلات مع 47 رأس من الماشية. وأضاف آدم هوكر لراديو دبنج من مدينة نرتدي في هذا الخصوص:
صباح اليوم 3 عربات لواري نيالة ماشين في جاوري قرني ونرتتي بشياطة مسلحين أطلقوا فوقهم رصاص، أدى واحد قتيل اسمه يحيى موسى أبو بكر، واثنين أصابة اسمه عبد الكريم فضل. أمس مسلحين ركبين خيول شمال نرتتي نهبوا 46 غنم وواحد حمار أهالة بالفضة، لمن حصلوا في محل يسمى سيرو أرهبهم أطلقوا الرصاص على الهواء ودقهم شالوا منهم 6 تلافون. في واحد اسمه فيصل آدم أدريس اتعانى الدقوة وتعانوا بالسونكي في رأسه قريبا 3-4 محل.
وفي الخرطوم وصفت هيئة محامي دارفور الوضع في دارفور بأنه هش، وقالت أن هذا الوضع الهش في الإقليم يتطلب إجراءات خاصة وفقا للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين العزل ونزع السلاح والترتيبات ما بعد اتفاق السلام لحمايته والحفاظ عليه. وطلبت الهيئة في مذكرة سلمت لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين بأن تكون البعثة الأممية بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لنزع السلاح من الميليشيات المسلحة والعمل على تحقيق السلام الشامل. وأكدت الهيئة في مذكرتها أن قيمة المواطن الحقيقي في احترام الدولة لحق مواطنيها في الحياة، وأن الاستهوام بالحق في الحياة بما زعم المساس بالسيادة الوطنية كما حدث في عهد المخلع ينم عن عدم إلمام بما يجري ويحيط بدارفور من مخاطر وما يهدد حياة الإنسان السوداني في دارفور في الراحل الحالي والوطن برمته في نهاية المطاف. تفيد الأنباء الواردة من مدينة الفاشر بتزايد معدلات الوفيات بصورة كبيرة تصل إلى 10 وفيات على الأقل في اليوم الواحد بأنهاء المدينة، غالبهم من كبار السن، في وقت تجاوز فيه عدد المصابين بفيروس كورونا 12 حالة إصابة بشمال دارفور. وليس هناك ما يؤكد حتى الآن وجود أي صلة بين هذه الوفيات الكبيرة التي تشهدها مدينة الفاشر وفيروس كورونا، حيث لا تزال التحريات جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تسببت في هذه الوفيات لأصحاب الأمراض المزمنة بمدينة الفاشر. وكشفت إحصائيات غير رسمية أصدرها ناشطون أن حصيلة الوفيات داخل مدينة الفاشر منذ يوم الجمعة وحتى الثلاثاء بلغت أكثر من 100 شخص، بينها 10 أشخاص توفوا أمس. وقالت وزارة الصحة بشمال دارفور أنها ترصد الوفيات في المستشفيات وتأخذ عينات للمتوفين للتخصي. وأكدت الوزارة صعوبة الوصول لحالات الوفاة بالأحياء وفحصها نتيجة رفض ذويهم أخذ عينة لفحصها والتستر وعدم الإدلاء بأي معلومات عن الأعراض التي أدت للوفاة. اعترف والي شمال دارفور اللواء مالك الطيب بأن مدينة الفاشر تعيش هذه الأيام حالة عدم استقرار صحي ناتج عن حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن بصورة ملفتة. وطلب الوالي في كلمة وجهها إلى مواطني الولاية أمس عبر الإذاعة المحلية بعدم الخروج منها لأي سبب من الأسباب، كما نشط هوجة لمواطني المحليات الأخرى بضرورة البقاء في محلياتهم وعدم القدوم إلى الفاشر إلى حين التعرف على أسباب ظاهرة الوفيات المفاجئة. يذكر أن مدينة الفاشر شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري سلسلة وفيات غامضة وسط الذين تتجاوز أعمارهم 70 عام وبصورة ملفتة ربما تجاوزت 100 حالة. دعا شباب مدينة الفاشر ممثلين في مجموعة من قلب الفاشر بتطبيق الواتساب بالتضامن مع مجموعة أنقذوا الفاشر من كورونا حملة تبرعات لمواجهة جائحة الكورونا والأمراض الأخرى بالمدينة. واستطاعت الحملة حتى أمس الثلاثاء جمع أكثر من 500,000 جنيه، نصف مليار. وناشدت حملة أنقذوا الفاشر الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وجامعة الفاشر ومجلس السيادة والوزراء ووزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الدولية الإسراع بالتدخل لمواجهة ومعالجة الوضع الصحي واحتواء المرض بالولاية. أعلنت وزارة الصحة بكسل تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 29 حالة، 16 منها في كسل و13 في حلفة، من بينها حالة وفاة واحدة. وكشفت نجلاء أوهاج مدير إدارة الطوارئ الطبية والأوبئة بوزارة الصحة في بيان لها كشفت عن فحص 43 عينة 12 منها إيجابية للمرة الأولى و17 سلبية، بينما لم تظهر نتيجة 14 عينة بعد، وقالت أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. من جهة أخرى كشفت وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض عن تسجيل 3 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 18 حالة. وكشفت سارة لافينا المدير العام لوزارة الصحة في الولاية عن انتشار حالة الإصابة في محليات القطينة والتويم والجبلين وربك وكوستي، وذكرت أن من بين المصابين طبيبين بمستشفى النساء والتوليد. قرر والي سنار اللواء محمد عثمان يوم الثلاثاء عدم قيام صلاة العيد بجميع محليات الولاية في وقت أعلن فيه يوم الثلاثاء أن وفاة شخص بالكورونا بمحلية السوكي، فيما بلغت جملة حالات الاشتباه التراكمي بولاية سنار 192 حالة وشفاء 25 حالة. هذا وقطع والي سنار بعدم قيام صلاة العيد بجميع محليات الولاية، وأضاف قائلا أنهم سيطبقون قرار الطوارئ الصحية على كل من يخالف الأمر. مددت ولاية القضارف تحوطات الكورونا الشاملة بالولاية حتى 31 من شهر 5 الجاري، وشملت التحوطات استمرار إغلاق الأسواق الرئيسية بكافة المحليات بولاية القضارف ومنع السفر بين محليات الولاية والولايات الأخرى، مع تشديد قفل المعابر فضلا عن منع التجمعات لصلاة العيد. وقررت ولاية القضارف أيضا الإبقاء على حظر التجول ساريا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا. اشتكى المواطنون في الخرطوم والولايات من الازدحام الشديد في الصرافات وعدم تطبيق زيادة السحب اليومي إلى 5,000 إلى جانب ضعف تغذية الصرافات وتعطل عدد منها. وقال عدد من الموظفين من أم درمان لراديو دابنغا أن إبقاء البنوك على السحب اليومي من الصرافات بمبلغ قدره 2,000 جنيه يفاقم من معاناتهم، مشيرين إلى الصفوف الطويلة أمام الصرافات مع اقتراب عيد الفطر المبارك. وتساءل الموظفون حول كيفية السحب مرتباتهم مع الزيادات الجديدة واقتراب العيد مع الاكتظاظ الحالي في الصرافات، داعين البنوك لفتح أبوابها واستقبال العملاء لتخفيف معاناتهم. شهدت أسواق العاصمة الخرطوم وعدد من المدن من بينها القضارف وكسل ازدحاما غير مألوف على الرغم من الحظر الشامل. وقال مواطنون لراديو دابنغا أن معظم المحلات التجارية تزاول أعمالها بحذر وأرجعوا الاكتظاظ في الأسواق لتجهيز احتياجات عيد الفطر المبارك، وحذر ناشطون من تأثير الازدحام في الأسواق على تفشي فيروس كورونا، مطالبين السلطات بالقيام بدورها ومحاسبة مخالفي الحظر. كشف تجمع التمريض السوداني عن النقص الحاد في طاقم التمريض بمختلف أقسام المستشفيات، مما يؤدي لزيادة الضغط على الطاقم العامل. وقالت اللجنة التسييرية للتجمع في بيان لها بعد اجتماع مع مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة الاتحادية، قالت أن الوزارة أكدت تسليم جميع المستشفيات حصتها من أدوات الحماية الشخصية، خاصة المستشفيات التي تستقبل حالات اشتباه أو تحوي مراكز عزل. وأوضحت أن الوزارة تعهدت بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه الممرضين. وكان الممرضون في أكثر من 20 مستشفى في الخرطوم والولايات قد نفذوا إضرابا لمدة 24 ساعة الأسبوع الماضي للمطالبة بتوفير أدوات الحماية الشخصية. أعلن والي غرب دارفور يوم الثلاثاء عن ضبط 63 مركبة متنوعة، منها 23 عربة تم ضبطها يوم الثلاثاء بواسطة قوة من الدعم السريع وهي في طريقها إلى دول الجوار، وتحمل سلع استراتيجية مهربة. وأعلن المقدم محمد ناجي العبيد قائد قوات الدعم السريع في الولاية عن ضبط 3320 جوال سكر و191 جوال دقيق و25 برميل جازولين مهربة. وأعلن أن هذه السلع المهربة ضبطت وهي محملة على 5 من الشاحنات الكبيرة و19 شاحنة صغيرة لاند كروزر وهي في طريقها إلى دول الجوار. الخبر الأخير في النشرة: حظرت ولاية الجزيرة يوم الثلاثاء التداول بالبيع والشراء ونقل محصول القمح خارج الولاية. وقررت الولاية كذلك حظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح في ولاية الجزيرة من كافة الجهات، وحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي، على أن يتم بيع وتسليم القمح للبنك الزراعي السوداني وفقا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة. وأعلن والي الجزيرة أحمد صبير أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة تصل للسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه مع مصادرة القمح ووسيلة النقل. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
السلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا نستضيف الأستاذ عبد الكريم بركاي، رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، والأستاذ أسمان جامع، الأمين العام للمنظمة، عشان يحكوا لنا عن جيتهم هنا في هولندا وحضورهم لاجتماعات الدول الأعضاء لميثاق روما ومصير البشير والناس الآخرين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، رأي المحكمة شنو، ورأي المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات الحقوقية الأخرى في ملف دارفور والسودان. فأهلا ومرحبا بكم الأستاذ بركاي والأستاذ أسمان جامع في راديو دبنجا. فإنتوا انطباعكم شنو كناس مركزين كمنظمة هي مركزة على مسألة العدالة في السودان وفي دارفور بالتحديد؟ انتوا انطباعكم شنو وطلعتوا بشنو في اجتماعاتكم دي؟
اولا بنشكر حقيقه راديو دبنجا لإتاحة الفرصه، وفي كل شيء بنشكر راديو دبنجا للشغل الدؤوب الراديو بذل يعمله على مدى سنين لعكس ما يحدث في السودان، وتحديدا ما يحدث في دارفور، وتنوير الشعب السوداني والشعب الدارفوري بصفة خاصة في الشيء اللي بيحصل. نحن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، هي منظمة إن إمبونيتي أورجانيزيشن. في الأساس الدولة السودانية مر بمرحلة بتاع الثورة، ولابد يكون في تغيير والنقلة من النظام السابق إلى وضع جديد، بيحتاج أن الدولة تركز في مسألة التحول الديمقراطي، والتحول الديمقراطي فيه متطلبات كثيرة من ضمنها العدالة المعروفة بالعدالة الانتقالية. فطبيعي نحن نبدأ بمسألة يعني جبر المظالم اللي حصلت تحديدا في منطقة دارفور، وبالطبع المناطق الأخرى جنوب كردفان والنيل الأزرق والعلفون وبورسودان، الجرائم كانت حقيقة كثيرة جدا، لكن بنبدأ بموضوع دارفور لأن موضوع دارفور يعني الأسبغية، لأن تدخلت المنظمات الدولية وشاركت، وكان في مذكرات اعتقال لمجموعة من المجرمين على رأسهم رأس النظام البشير، والبشير صدر له 2 مذكرة بتاع التوقيف في جرائم خطيرة جدا، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية، والمذكرات دي ما زالت موجودة.
ممكن تحكي لنا تجربتك أو تجربتكم أنتوا كمنظمة، جيتوا هنا وقابلتوا وحضرتوا اجتماعات كثيرة وحضرتوا حوارات كثيرة عن الموضوع بتاع البشير ومواضيع أخرى ومشاكل في بلاد أخرى، انطباعكم شنو والحاجات اطلعتوا بهم شنو في الموضوع بتاع السودان وبالتحديد مشكلة دارفور؟ حصل شنو يعني طلعتوا بشنو في الحاجة دي؟
قبل ما أجاوب على السؤال بشكل مباشر، حقيقة أقدر أديك خلفية أنه نحن قبل ما نجي هنا قمنا بعمل محدد، وقمنا بعريضة قدمناها للمحكمة الدستورية، بنطالب من قضاة المحكمة الدستورية بأنه تلزم الحكومة السودانية بتسليم الخمسة المطلوبين. هم طبعا في جرائم دارفور المطلوبين أكثر من خمسة، ومعروف طبعا أي ضحية في دارفور بيعرف أنه النازل تورطوا في جرائم دي كثيرين جدا. قدمنا عريضة تانية للنائب العام مباشرة بعد ما تعين النائب العام، قدمنا عريضة تانية في شكل دعوة جنائية ضد برضو كثير من المتورطين على راسهم علي عثمان محمد طه وصلاح كوش ونافع علي نافع، وقائمة فيها أكثر من 51 شخص. صادف الكلام ده مع الفعاليات بتاع الدول الأطراف في نظام روما، اجتماعهم السنوي اللي هو السنة دي كان في هولندا هنا، وقدمت لنا دعوة وجينا، وكان احنا عندنا
شركاء
من ضمنهم منظمة حقوق الإنسان الكينية، مفوضية حقوق الإنسان الكينية، ومنظمة Human Rights Watch والInternational Federation بالHuman Rights، كلهم قدموا لنا دعوة. وكان موضوع دارفور مطروح في المؤتمر بقوة، وكان في له اجتماعات جانبية فقط لموضوع دارفور، وجو شباب من دارفور بما فيهم ناس راديو دبنجا، مجموعة من الشباب كانوا حاضرين في الاجتماعات دي، والموضوع كان مطروح بقوة جدا. فالانطباع طلعنا له أنه المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما ساعين أنه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية وترسيخ العدالة وجبر الضرر ورد المظالم لأهل دارفور بصفة خاصة. ده الانطباع نحن طلعنا به من المؤتمر السنوي للدول الأطراف.
أنت قبل شوية أشرت لحاجة أنه أنتوا قدمتوا عريضة بخمسة من المطلوبين للمحكمة الجنائية، الحاجة دي ممكن توضح لنا هم خمسة ولا هم 51؟
صحيح الأخ جزول، أنا لو رجعتك شوية وراء ل2004-2005 بعد يعني منظمة الأمم المتحدة عملت لجنة تغاصي حقائق في دارفور، واللجنة دي اشتغلت لثلاثة شهور في دارفور وجابت يعني توصيات. من ضمن التوصيات دي جابوا قائمة بأشخاص يعني ممكن تمرضهم في الجرائم اللي حدثت في دارفور. وفي الوقت ده كان السكرتير الأمين العام للأمم المتحدة كان كوفي عنان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية كان موريس أوكامبو. القرار 15/93 حالت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية. كوفي عنان سلم أوكامبو 65 كرتونة بتاعت أدلة ما حدث في دارفور، بالإضافة إلى مظروف بقائمة بتاعت 51 شخص متورطين. المدعي العام أنا ذاك فضل أنه من 51 شخص يأخذ يعني سلكتف ناس، وبدأ معروف بدأ بأحمد هارون وعلي كوشيب وطلع بشير طبعا، ورفض بتسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية. حصل أنه في تعنت شديد جدا من الحكومة السودانية، وكان بشير تقريبا ضمن 51، فالمدعي العام طلع مذكرات توقيف في حقه هو نفسه. الموضوع استعصى لعدم تعاون الحكومة السودانية، بالتالي المحكمة الجنائية ما مشت في موضوع 51 شخص متورطين. إذن نحن بنعرف أنه الآن المحكمة الجنائية الدولية عندها قائمة ب 51 شخص متورطين تورط حقيقي. نحن في المنظمة وفي منظمات حقوقية كثيرة جدا عندهم قوائم حقيقة، وأهلنا في دارفور برضو هم بيعرفوا المنتحكين يعني أعراضهم وكرامتهم وحقوقهم، فالقائمة طويلة جدا.
طيب الموضوع بتاع عمر البشير والتسليم للمحكمة، الموضوع ده بيقى فيه ناس كتير يعني خايفين إنه البشير ممكن ما يجي، وفي ناس بيفتكروا إنه البشير مفترض يحاكمه في السودان، وبالذات الدارفورين بيفتكروا إنه البشير مفترض يجي بس كان بيحاكمه في السودان ولا كان بيطبعه في السودان، ده ما مهم، المهم إنه هو يجي المحكمة. القصة دي شنو هي؟ ليه الناس الدارفورين بس هم دايرين إنه يجي المحكمة بس؟
لكل الناس سواء كانوا دارفورين أو غير دارفورين، كل السودانيين وكل العالم يعني واصلين لقناعة البشير مصيره المحكمة الجنائية، ده ما في فكات، لو الليلة بكرة بعد سنتين البشير لازم يجي المحكمة. بنقول الكلام ده لأن البشير لا يمكن أنه يتحاكم في السودان بالجرائم اللي حصلت في دارفور، ممكن يتحاكم بأي جرائم، لأننا بنتكلم الآن عن جرائم اسمها يعني الجرائم الدولية، هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، ودي أصلا ما كانت موجودة في القانون الجنائي السوداني من 2003 لحد 2009. البشير عشان يتلاعب على المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية دخل هذه الجرائم في 2009 في القانون الجنائي السوداني عشان يعني يقول للناس أنه نحن الجرائم دي موجودة عندنا في القانون الجنائي وممكن أي إنسان نحاكمه داخليا. لكن في مبدأ أساسي معروف لكل الحقوقيين أنه ما في يعني محاكمة أو عقوبة من غير نص قانوني، ده اسمه مبدأ principle of legality اللي هو المبدأ القانوني المعروف أنه ما في عقوبة من غير نص. إذا أي شخص بيفتكر انه جريم بشير ممكن يتحاكم داخل السودان لجرائم دارفور تحديدا، معناته هو ما عايز عداله لناس دارفور. ممكن البشير يتحاكم في جرائم اخرى، لكن في الجرائم دي تحديدا لا يمكن انه البشير يتحاكم لانه ما عندنا قانون بيحاكمه.
في ناس بيفتكروا انه هو الحكومه السودانيه مصره انه تحاكمه في السودان، في ناس بيفتكروا انه اذا الحكومه السودانيه اصرت في انه تحاكمه في السودان المحكمه ممكن ترضى بالكلام ده.
الحكومه السودانيه حتى لو قالت ممكن تحاكم البشير، انا زي ما ذكرت قبل شويه ما في طريقه ان تحاكمه، لانه مجرد ما البشير يظهر في المحكمه والحكم عايز تحاكمه بجرائم معروفه هي جرائم الاباده الجماعيه وجريمة جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه، أصغر محامي للبشير بيجي بيقول جرائم ده إحنا ما كان عندنا منصوص عليها في القانون، فالبشير ممكن يطلع براء. المبدأ بتاع التكاملية اللي بيتكلموا عنه الناس المحكمة الجنائية والناس في السودان بأن البشير ممكن يتحاكم داخليا لا يمكن يطبق على جرائم دارفور، ده شيء مفروض كل القانونين يعرفوه.
تشكر. بعد ده نشوف أخونا عثمان جامع، يعني لو عندك إضافة تانية في القصة بتاعت أهمية محاكمة البشير بالنسبة للدارفورين في لاهاي، يعني ليه الدارفورين مصرين إنه البشير مفترض يحاكموه في لاهاي وما يحاكموه في أي مكان تاني؟
الانتهاكات الجسيمة اللي حصلت للمواطنين المدنيين العزل واللي هم قاعدين سنين طويلة جدا هم مستنين العدالة، ديل صوتهم مسموع ودي لأن إحنا في المنظمة دائما هم يعني في قمة أهميتنا. يعني الناس فقدوا الثقة في المحاكم الداخلية في السودان، لأنه حتى المسؤولين في الدولة مقتنعين تماما في الوضع الجديد بأنه المحاكم السودانية لسه محتاجة لإعادة هيكلية، يعني لسه المؤسسات العدلية ناس النظام السابق هم قاعدين فوقه بعدد ما سهل، وفي نفس الوقت حتى زي ما قال سيد رئيس المنظمة قبل شوية إنه ما في قوانين عشان تحاكم الناس، يعني ما في قانون، القانون الجنائي السوداني ده ما فوقه أي مادة من المواد، وده الحاجة اللي احنا قدمناه في العريضة بتاعتنا إذا المحكمة الدستورية بإلزام حكومة السودان بتسليم المطلوبين، لأنه ما في قانون بحاكم النازل. طيب عشان كده يعني المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة في الحاجات اللي حصلت دي، ذات اختصاص في الموضوع. احنا وجودنا هنا في الدعوة اللي جات لنا في لقاءاتنا كلها بنثبت انه لابد من إلزام الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين عشان يواجهوا العدالة، وده كان في لقاءنا يعني مدعي العام وكلمناها بأهمية انه موضوع السودان لابد يكون موجود ويكون في قمة أولويات المحكمة، وبالفعل هم الآن في قمة أولويات المحكمة.
المدعية العامة قالت شنو؟
هي قالت هي مهتمة اهتمام مباشر بالقضية، قضية دارفور، قضية المطلوبين دي من قمة اهتماماتها. ادتنا كلام مطمئن جدا بالنسبة للضحايا القاعدين في مخيمات النازحين واللاجئين، وهي أوضحت لنا بأنه المحكمة ما هي جهة سياسية، يعني هي جهة قانونية متخصصة وما عندها علاقة بالأحوال السياسية، والمطلوبين ديل المصير بتاعهم إنهم حيصلوا للمحكمة.
كويس. بالإضافة للموضوع القبيل أنا سألتك منه تاني لو وضعت لنا برضو بكون كويس، إنه ليه الدارفورين هم مصرين أو بيفتكروا إنه جاية البشير للاهاي هي في حد ذاتها عدالة.
ممتاز. حقيقة الأخ الجزول أنت طرحت السؤال تقريبا دي المرة الثالثة ومهم جدا الإجابة عليهم. انت لما يكون عندك دوله شموليه ديكتاتوريه منتهكه لحقوق البشر بالذات الانتهاكات الفظيعه اللي حصلت في دارفور، الناس دي بيفقدوا الثقه في النظام، خاصه وانه الاجهزه العدليه السودانيه كلها تسيست في الفتره اللي فاتت، بالتالي في عدم ثقه من الشعب الدارفوري انه الناس دي ممكن يتحاكموا داخل. فالملاذ بتاعهم الوحيد انه ممكن يلقوا شيء من العداله هي محكمه الجنايات الدوليه في لاهاي. فتقريبا ودي بترجعنا لمساله العداله اللي انتقل بيتكلموا عنها كل الناس الان، أنه لابد لبناء الثقة بين المجتمع والحكومات، ومن ضمنها المسألة بتاعت جبر الضرر، التعويضات، المساءلات الجنائية، والمسألة بتاعت هيكلة إعادة هيكلة المؤسسات العدلية الموجودة، القضاء، النيابة العامة، البوليس، الشرطة، الجيش، كلها مفروض تعيد هيكلتها عشان المجتمع يطمئن ويعيش في ثقة مع مؤسساته الموجودة.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عثمان جامع الأمين العام لمنظمة عدم الإفلات من العقاب، والأستاذ بركاي رئيس المنظمة، كانوا بحكوا عن تجربتهم هنا في اجتماعاتهم مع المحكمة الجنائية ومع المنظمات الحقوقية ومع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في اجتماعهم البتم كل سنة في لاهاي. بنشكرهم كثير على هذه الإفادات. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نمبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نمبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نمبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام
جوانا يا مرحبا. ما بيزول بيناتنا تاني الفتن يحسد ويزرع.
ما بيزول بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع.
ما
بيزول بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع.
ما بيزول
بيناتنا الفتن يحصد ويزرع.
ما في زول بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع.
ما في زول
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية. ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
مقدمة بسيطة عن التعريف المرض، هو عبارة عن مرض يسببه فيروس الكورونا السام منه COVID-19 اللي ظهر مؤخرا في الصين، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي سواء كان الحلق والأنف والفم ولا الرئتين يعني. لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة، فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده. مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت، دي كلهم كورونا. لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاعت 2019 اللي هي من العائلة، من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذاتها سموها كورونا لأنها هي لو رحصت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج، إنها بتشبه التاج في شكلها. وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين، الكورونا 19 في واحد منها يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني. بس هي بتختلف من ديك من السارز بأنها والميرز بأنها سريعة الانتشار جدا، وده ما كويس. لكن في نفس الوقت قليلة الفتك، يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط يعني. لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرز حوالي 10%، الكورونا 2% يادوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار. بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يادوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم إنه تم إعلانها كوباء عالمي ولابد من الاحتياط والتصرف الصحيح. وبعدين ما نعتمد على الكلام بتاع انه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده. ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات, يعني ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل, وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي, وناس بيقول لك ده فكوه الامريكان, وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي, وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية, ما ده كله ما بهم يا جماعة. نحن أمام وباء عالمي, وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة. النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالات, وما عندنا نحن خيارات كثيرة. نحن عندنا خيارين بس, إما نساعد على انحسار الوباء, أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره. وطبعا من الأفضل لنا إننا نشارك في الانحسار لسببين. السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة, والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا إنها تعمل شغل مهم جدا. الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة. الجهة الثانية هي المواطن ذاته. الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا إننا نعمل على السيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولة الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة, وافتكر إنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح. لكن برضو على وزارة الصحة إنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإنت تعرف وأنا أعرف إنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة, وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة. على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان, وعلى استعداد إنهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم إنه وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي, وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعة العزل, وفتح مراكز كثيرة على الأقل في مدن المعابر. وحتى في الخرطوم لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية, وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة, دي الناس العناية المركزة, وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها, وافتكر يجهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض, وديل لابد من عزلهم. لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية, ممكن يتم في بيوتهم, دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين, اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى, ديل محتاجين لمتابعة. لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين, اللي هو ديل الزينة, ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين, لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل العلينا نحن, وهي الوقاية ووقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتفه. البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جداً, وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال, لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز، لكن الرزاز ده لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الطرابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من النادي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صاحبي موية وصابون كفاية يعني. موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول موية وصابون كافية جدا. لكن اتذكر إنه على الأقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسلها كويس. أولا الجزء الأمامي من الأصابع، 4 أصابع بتاعت كفة اليد دي، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني، دي منطقتين مهمات جدا، والمنطقة بتاعت الضفور. فدي 3 مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الضفور. بعد ذلك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام. دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا، إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعادي غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعادي تلبس كمام. لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب وغسيل الأيد. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة، دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليك للمواطن وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام، إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذ يعني، بس نتذكر إنه الفيروس زي ما قلت سريع الانتشار لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس. وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين، ما بتصحر حتى عليهم أعراض يعني، يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة. وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزايدية، وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيبقوا كويسين يعني احنا لو اتبعنا الأشياء دي والدولة قامت بمهمتها يمكن إن شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسأل الله إنه يعني يكفينا شر الأوبئة، وإنه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطرة عليه، ويحفظنا ويحفظ البشرية.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول، مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى إنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات، وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف، وممكن يكون عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة التانية المهمة برضو، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية، سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم، وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان، مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين، وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال، بالتحديد أطفال التوحد، عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام. أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها، لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم، حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكرا شكرا لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت، صعبين صعبينها علشاننا. شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة. شكرا لأي ممرض، أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول، شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول. والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي، حيبحث تاني وبيلقوا حلول. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير، ما عنده ضمير. عشان
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، أقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تزايد كبير في معدل الوفيات بمدينة الفاشر، ومناشدة لوزارة الصحة الاتحادية بالتحرك العاجل. هيئة محامي دارفور تقول الوضع في دارفور هش، ونتمسك بوجود قوات أممية تحت الفصل السابع بالإقليم. والي سنار يوجه بعدم قيام صلاة العيد بجميع المحليات. كسلا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بالكورونا. ازدحام شديد في الصرافات بالخرطوم والولايات. الصرافات لم تطبق زيادة السحب اليومي إلى 5000. اكتظاظ كبير في الأسواق تحضيرا لعيد الفطر المبارك. حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية النيل الأبيض. القضارف تمنع التجمعات لصلاة العيد وتبقي على حظر التجوال ساريا بالولاية. نصيحات في طاقم التمريض بمختلف أقسام المستشفيات. الجزيرة تحظر التداول بالبيع والشراء ونقل محصول القمح لخارج الولاية. ضبط 23 عربة تحمل سلع مهربة لدول الجوار بولاية غربي دارفور. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يحفظكم ويد العافية للجميع، وإلى اللقاء، وخليكم في البيت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.